أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزل الكلام في الموارد التي يعمل فيها المصدر، وقد ذكر المال أن كل مورد صح إبدال المصدر بأن أو ما المصدريتين مع الفعل فالمصدر يكون فيها عامل، فإن لم يصح ذلك التقدير لم يكن المصدر عامل، فكأنما ذهب الماتن إلى أن شرط إعمال المصدر هو صحة حلول مجموع أمرين: الحرف المصدري والفعل. ولازم ذلك أنه لو صح وقوع الفعل وحده مكان المصدر لم يكن عاملا، لأن شرط العمل مركب من أمرين: حلول الحرف المصدري والفعل. فإذا لم يتحقق الأمران معا لم يكتمل الشرط فلا يعمل المصدر. ولذلك ذهب إلى أن قول القائل ضربا زيدا ليس المصدر هاهنا عاملا، قال لأن ضربا وإن كان بمعنى اضرب ولكن ما وقع مقام المصدر هاهنا هو الفعل لوحده من دون الحرف المصدري، ولذلك منع من العمل. فذهب إلى أن زيدا مفعول به لفعل محذوف، كما أن ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف. وقد ذكرنا أن هذا الكلام في غير محله، وذلك أولا لأن الغرض من حلول الحرف المصدري والفعل مكان المصدر، الآن لماذا اشترطنا حلول الحرف المصدري والفعل مكان المصدر؟ لأن الغرض إنما هو اكتمال مشابهة المصدر بالفعل، فلما وجدنا أن المصدر لا يدل على الزمان والفعل يدل عليه، وجب حتى نلحق أحدهما بالآخر أن نؤول أحدهما بالآخر. والمصدر لا يمكن تأويله بالفعل، ولكن الفعل إذا أدخلنا عليه حرفا مصدريا يمكن تأويله بالمصدر. فنحن إنما اشترطنا وجود الحرف المصدري حتى نحرص على أن المصدر هاهنا في قوة الفعل وأن الفعل في قوة المصدر. فإذا كان الفعل أو المصدر كان أحدهما في قوة الآخر من دون الحرف المصدري فيكون المصدر عاملا بطريق أولى. يعني نحن إنما اشترطنا هذا الشرط للحرص على أن أحدهما مساوق أو مرادف للآخر وفي قوته، فلو كان الفعل لوحده مما يقوم مقاما المصدر من دون الاحتياج إلى الحرف المصدري لكان ذلك آكد في بيان المشابهة والعلاقة بينهما. ولذلك يجب أن يكون عمل المصدر في مثل هذه الحالة آكد من عمله فيما لو احتاج إلى الحرف المصدر. ولذلك ذهب ابن مالك إلى أن قولنا ضربا زيدا ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف، ولكن زيدا مفعول به لنفس المصدر. والحاصل أنه لا إشكال بين النحاة في أن هناك فعلا محذوفا في هذه الجملة، عندما تقول ضربا زيدا لا إشكال أن هناك فعلا محذوفا، سواء كان زيدا مفعولا به لضربا أو كان مفعولا به للفعل المحذوف، على كلا التقديرين لا إشكال في أن هناك فعلا محذوفا. ليش؟ وذلك لأن ضربا يعني المصدر قد وقع منصوبا، والمنصوب لا بد له من ناصب. لا نتحدث الآن عن زيد، نتحدث عن نفس المصدر ضربا. وقع منصوبا والمنصوب لا بد له من ناصب، وناصبه فعل من جنسه وهو اضرب ضربا زيدا. ولكن وقع الخلاف في أن ذلك الفعل المحذوف أو في أن زيدا هل هو مفعول به للفعل المحذوف أو هو مفعول به لذلك المصدر الذي هو من جنس الفعل المحذوف. هنا لابد أن نرجع إلى ما ذكرناه في باب المبتدأ والخبر، حيث ذكرنا أن الحذف على نحوين، لأن الحذف إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. أما الحذف الجائز فهو ما يكون فيه مبرر للحذف ولا يكون فيه مانع من الإظهار. وأما الحذف الواجب فهو ما يكون فيه مبرر الحذف ويكون فيه مانع من الإظهار. أما الحذف الجائز فيكفي فيه أو غاية ما يشترط فيه أن يكون هناك قرينة تدل على المحذوف، وذلك لأن المتكلم لو حذف لفظا وهو يريد معناه ولم ينصب قرينة تدل عليه، لم يعلم المخاطب أن هناك معنى قد أراده المتكلم، فسوف يقع في الالتباس. ولذلك يجب على المتكلم عندما يريد أن يستغني عن لفظ وهو يريد معناه أن يأتي بقرينة تدل على ذلك المعنى، لأنه لو حذف ولم ينصب قرينة على المعنى سوف لا ينصرف المخاطب إلى هذا المعنى، فسوف يتعامل معه على أنه غير موجود فيقع الالتباس. إذن فمبرر الحذف هو وجود القرينة، لأننا نحن لماذا نأتي بالألفاظ؟ لأننا إنما نأتي بالألفاظ لإيصال المعنى. فإذا كان هناك ما يوصل المعنى من دون الحاجة إلى اللفظ يتحقق الغرض، ولذلك يكفي في جواز الحذف وجود القرينة، لأن الغرض من المجيء بالألفاظ إيصال المعاني، فإن أمكننا إيصال المعاني بالقرينة فهو ولا مانع حينئذ من الاستغناء عن اللفظ. هذا الحذف الجائز، وهو ما فيه مبرر الحذف، هذا هو مبرر الحذف وجود القرينة، ولا مانع من الإظهار، لك أن تظهر اللفظ إذا كنت لا تريد أن تعتمد على القرينة. وأما الحذف الواجب فيشترط فيه أمران. ليش؟ لأننا قلنا أن الحذف الواجب ما فيه مبرر الحذف وفيه مانع من الإظهار. أما مبرر الحذف فهو وجود القرينة، مثل الحذف الجائز. وأما المانع من الإظهار فهو أن ينوب لفظ مذكور عن ذلك اللفظ المحذوف في العمل، بأن يجعل شيء من متعلقات المحذوف يجعل من متعلقات المذكور، ليصبح ذلك المذكور كأنه بدل من التلفظ بالمحذوف. ونحن نعلم أن البدل والمبدل منه لا يجتمعان، العوض والمعوض عنه لا يجتمعان، النائب والمنوب عنه لا يجتمعان. فإذا ما أتينا بشيء هو من معمولات المحذوف وجعلناه من معمولات نفس المذكور، فحينئذ سوف يصبح ذلك المذكور كأنه بديل عن المحذوف، وإذ صار بديلا عنه فلا يجمع بينه وبين المحذوف، فيبقى الحذف واجبا، لأننا لو ذكرنا ذلك المحذوف لاحتاج إلى معموله، وقد فرضنا أن معموله إنما صار للمذكور، فيلزم حينئذ أن يقع التزاحم. ولذلك يبقى الحذف واجبا. ولذلك شوف مثلا في قوله في قول القائل سبحان الله سبحان الله شوف سبحان الله هنا سبحان الله والله مضاف إليه والمضاف إليه ما هو العامل في المضاف إليه؟ والمضاف إليه معمول للمضاف جيد؟ الآن التفت أصل الجملة ماذا قال؟ طيب إذا نظرنا إلى سبحان فهي مصدر وقد وقعت منصوبا فلا بد لها من ناصب فلا بد أن نقدر عاملا والعامل يجب أن يقدر من جنس معموله ليش حتى يكون هناك قرينة واضح لأن سبحان وسبح واضح جيد ولكن سبحان غير غيرها من الأفعال لا ما بيمشي ليش لعدم الاتحاد في جنس الحروف جيد إذا قالوا سبحان الآن ما أصل الجملة قالوا وسبح ليش لأن سبحان منصوب واحتاج إلى ناصب فنحتاج إلى عامل وعامل وحتى يصح حذفه لا بد من مبرر وحتى يكون هناك مبرر لا بد من قرينة ولا يمكن فرض القرينة إلا باتحاد العامل معه في الحروف فتقول أسبح شوف سبحان الله الآن أسبح فعل لازم أو متعدي متعدي يحتاج إلى معمول معموله ما هو ماذا تسبح تسبح الله جيد فأصل الكلام قبل الحذف أنا هكذا أسبح الله سبحانه واضح فلفظ الجلالة هو من متعلقات الفعل فعندما حذف الفعل اعتمادا على القرين جعل ذلك المعمول الذي هو من متعلقات المحذوف جعل من متعلقات المذكور فلما جعل من متعلقاته فكأنما ناب هذا المصدر عن فعله في أنه يستوفي كل معمولاته ولذلك صار مضافا إليه فامتنع حينئذ أن يذكر الفعل فيقال سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا واضح صارت المسألة وهذا هو المناط في كون الحذف واجبا أو جائزا الآن تعالوا إلى ضربا زيدا لا إشكال أن هناك فعلا محذوف هنا وقع الخلاف أن هذا المعمول ومعمول لضربا أو أنه معمول لإضرب جيد تفت لا إشكال أن في المقام نركز على هذه النقطة لا إشكال عندهم أن هناك فعلا محذوفا وإلا إذا لم يكن هناك فعل محذوف كيف انتصب المصدر المصدر منصوب بذلك الفعل اضرب ضربا زيدا وحينئذ فهل يكون زيدا معمولا للمصدر أو معمولا للفعل العامل في المصدر لقائل أن يقول ما دام الفعل موجود على كل حال غاية ما في الأمر أننا نقدره محذوفا جيد فالأصل في العامل أن يكون فعلا أو اسما الأصل في العامل أن يكون فعلا ولذلك فما دام هذا الفعل موجودا على كل تقدير فيكون زيدا معمولا لأضرب كما أن المصدر معمول لأضرب أصل العامل فعل وأنتم قلتم لما جاء المصدر منصوبا فهو على كل تقدير لو دلهم الناصب فعلى كل تقدير هناك تقدير فعل الجواب أننا نسأل ابن هشام هذا المورد عندك هل هو من موارد جواز الحذف أو وجوب الحذف هل يجوز إظهار هذا الفعل هو سيأتي ويقول جيد أو في كتب أخرى هذا التركيب مورد اتفاقا عند النحاة أن الفعل المحذوف واجب الحذف لا يجوز إظهاره ف فلا ينسجم قولك إنه واجب الحذف مع قولك إن زيدا معمول لإضرب. ليش؟ لأنك عندما تذهب وعندما نقول بوجوب الحذف فهذا يعني أنه قد جعل شيء من متعلقات المذكور من متعلقات المحذوف من متعلقات المذكور. حتى يكون الحذف واجبا يجب أن ينوب شيء مناب المحذوف فيصبح كأنه بديل من التلفظ به. ومعنى ذلك أن كل ما هو من معمولات الفعل سوف يصبح من معمولات المصدر. وزيدا وإن كانت في الأصل مفعولا به لإضرب ولكن حتى يصبح المصدر بدلا من التلفظ بالفعل يجب أن يعمل في زيد. فلا ينسجم القول بأن زيدا مفعول به لإضرب. واضح؟ لأن زيدا لجهة كونها مفعولا لإضرب فهذا يعني أن المصدر لم يعمل فيها، وهذا يعني أن ما هو من متعلقات الفعل لم يصبح من متعلقات شيء آخر حتى يكون بديلا عنه بالتلفظ. لذلك هناك تهافت في المبنى. والصحيح أن ضربا زيد ضربا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اضرب، وأما زيدا فهي مفعول به للمصدر لا للفعل. طيب، هذا تمام الكلام في الشرط الأول من شروط إعمال المصدر. وهذا حقيقة ليس شرطا لإعمال المصدر، هذا بيان لحقيقة الإعمال، جيد، لطريقة الإعمال. لأن المصدر إنما أعمل تشبيها له بالفعل، جيد، وإنما يكون المصدر شبيها به شبها قويا إذا نزل منزلته، وإنما ينزل المصدر منزلة الفعل إذا كانا كالمترادفين، وإنما يكونان كالمترادفين إذا كانا إذا أول أحدهما بالآخر. والمصدر لا يؤول بفعل، جيد، ليش؟ لأن المصدر لا دلالة له على الزمان، فمهما ضممت له من الحروف سوف لا يدل على الزمان، لأن الحروف لا دلالة ليس لها معاني في نفسها فلا تدل على الزمان بطريق أولى. فضم شيء لا دلالة له على الزمان إلى شيء لا دلالة له على الزمان لا ينتج شيئا له دلالة على الزمان بخلاف الفعل، فيمكن أن نسلب عنه هذه الدلالة إذا دخل عليه الحرف المصدري. ولذلك اشترطنا في الغالب، هكذا يجب أن يكون الشرط غالبيا، أن يكون مما يصح حلول الفعل مع حرف مصدري. أما لو صح حلول الفعل وحده فهذا يعني أن أحدهما صار بديلا عن الآخر، فهذا بطريقنا ولا يكون عاملا. طيب، نقرأ هذا المقدار ثم نذكر الشروط الثانية. طبعا كل الشروط الباقية التي سوف يذكرها هي شروط للحرص على بقاء المشابهة. مثلا من شروط إعمال المصدر أن لا يكون مصغرا، أن لا يصغر، وذلك لأن التصغير من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، فإذا صغر المصدر ضعف شبهه بالفعل، وما ضعف شبهه بالفعل فإنه يزول عمله، وغيرها من الشروط على ما سنذكر. قال: النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. شو يعني الجاري على الفعل؟ اسم الدال على الحدث واضح. شو يعني الجاري على الفعل؟ لا، تقصد يعني الموافق للفعل في ترتيبه، في ترتيب حروفه؟ لا، الجاري على الفعل، التفت، الحدث اللي هو المعنى، الذي هو المعنى عندما نأتي به تارة نريد من الحدث نفس ما يراد من الحدث المدلول عليه بالفعل هو الحدوث والتجدد. شوف الآن أيضا ذكرنا في دروس سابقة ربما في السنة الماضية لا أعرف إذا نسيت، ذكرنا أن دلالة الفعل على الفعل لما كان دالا على الزمن فالحدث المستفاد منه هو حدث مقارن للزمن، لأن إذا كان الفعل يدل على وقوع الحدث في هذا الزمن أو في الزمن الماضي فالحدث المستفاد منه هو حدث مقارن لذلك الزمان، والزمان متصرم الأجزاء، يعني عبارة عن أجزاء لا تجتمع في الوجود، خلاف مثلا بخلاف العدد أو مش العدد بخلاف قلم جيد بخلاف المركبات التي نراها من خلاف هذا الكتاب له أجزاء وهي كل ورقة من أوراق وهذه الأوراق تجتمع في الوجود حتى يتحقق المركب، أما الزمن فله أجزاء وهي الثانية الأولى واللحظة الثانية واللحظة الثالثة وهكذا، إلا أن هذه الأجزاء لا تجتمع في الوجود، إنما تصل النوبة إلى الجزء اللاحق عند انعدام الجزء السابق. فلما كان الفعل دالا على الزمان وهو متصرم الوجود وكان هذا وكان يدل على الحدث أيضا فلا بد أن يكون هذا الحدث مقارنا للزمان، فلا بد أن يكون الحدث متصرما بتصرم الزمان، ولذلك قالوا الفعل يدل على الحدوث والتجدد، يدل على أن هذا الحدث مما يحصل تارة فينعدم تارة فيعرض عليه التجدد إلى هكذا. وهذا بخلاف الجملة الإسمية قالوا تدل على الثبوت والدوام، تدل على الحدث بنحو الثبوت على أنه شوف الآن عندما تقول زيد طويل هنا يوجد دلالة على معنى وهو الطول، لكن لا بمعنى أن الطول يعرض عليه تارة ثم يزول عنه تارة أخرى وهكذا، بينما تفترض طولا ثابتا مستمرا له لا ينقطع. فعندما يراد من المعنى أو الحدث هذا الحدوث والتجدد يقال إن الحدث هنا قد جرى على الفعل، جاري مجرى الفعل. الآن التفت، المصدر يدل على الحدث، تارة تريد أنت من الحدث هذا المعنى الحدوث والتجدد، وتارة تريد من الحدث وصفا ثابتا. تك أمثلة، مرة تقول أعجبني ضربك زيدا، أنت لا تريد أن الضرب كان أن الضرب ثابت، وإن أعجبتني الحالة التي صدرت منك بأن ضربت زيدا فأدبته فانقطع الضرب. المصدر وإن لم يكن هنا مقارنا للزمان ولكن أنت أردت إجراءه مجرى الفعل فقصدت منه ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد، وتارة لا تريد من الحدث وصفا ثابتا ليس متصرما، كما تقول مثلا تكلمت مع زيد فإذا له صوت حمار، لا تريد أنه بدأ يصوت، أنت تريد أن له صوتا ثابتا هو صوت حمار. فهنا هذا المصدر لا يكون جاريا مجرى الفعل. طيب التفت، هذا المصدر الذي لا يكون جاريا مجرى الفعل هو مصدر أو لا؟ فينبغي إدخاله في تعريف المصدر أو لا؟ فلماذا ذكر هذا القيد؟ نحن قلنا الآن المصدر على نحوين، هو في مقام تعريف المصدر هذه مشكلة، ولذلك كأنما هو في مقام تعريف المصدر العامل لا تعريف مطلق المصدر، وهذا ليس في محله. واضح؟ إذن المصدر هو حقيقة، ولذلك ذهب ابن الناظم إلى أن هذا الشرط هو اشتراط حلول المصدر، حلول فعل وحرف مصدر مكان المصدر، يعني هذا الشرط الذي ذكرناه هو أن يصح حلوله فعل مع حرف مصدري أن أو ما مكان المصدر. قال هذا الشرط لا حقيقة له، قال الشرط الوحيد للإعمال وهذا الشرط وهو أن يقصد بالمصدر ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد، وقد أجاد في ذلك حقيقة. على كل حال الجاري على الفعل كالضرب والإكرام، وإنما يعمل بثمانية شروط، أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. قد ذكرنا في الدرس السابق أنه لو قال فعل مع ما لأغناه ذلك عن ذكري أن، لأن ما المصدرية يصح أن تدخل على كل الأفعال في أريد الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا. ليش؟ لأن أن دخلت على الفعل الماضي في المثال الأول ما في مشكلة، وفي المثال الثاني دخلت على الفعل المضارع، ولكن هذا الفعل المضارع يحتمل الحالة والاستقبال. واضح؟ وأن عندما تدخل على الفعل ماذا تفعل؟ تخلصه للاستقبال. ولكن في هذا التركيب ما عندنا مشكلة، لأن أصل الجملة يعجبني ضربك عمرا، فلا يوجد تحديد بخصوص زمان الحال حتى يتنافى ذلك مع التأويل بأن. والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، هنا لم يعد بالإمكان التأويل، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربته لأنه للماضي، هذا واضح، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، لأن أن عندما تدخل على المضارع تخلصه للاستقبال. ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، يعني أعجبني ما تضرب، ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم، وتريد بما المصدرية مثلها، يعني تريد بما هنا ما تريده في قوله تعالى بما رحبت يعني برحبها، وقوله تعالى ودوا ما عنتم أي برحبها وعنتكم. ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، خلافا لقوم من النحويين، من القوم وأبو المالك جيد وتبعه على ذلك ولده، خلافا لقوم من النحويين. طبعا الخلاف قلنا مبنائي، وذلك لأن ابن مالك يرى أن المصدر أصيل في العمل، لأن المصدر هنا إنما يحل، فلا يحتاج إلى أن يحل محلها شيء، هذا عند ابن مالك. قال لأن المصدر هنا إنما يحل محل الفعل، أو إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما. يا لطيف، تقول اضرب زيدا، وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب، شوف الناصب للمصدر، هذه إشارة إلى أي شيء؟ لأن الفعل على كل حال يجب أن يكون مقدرا لأنه ناصب للمصدر، فلما لا نجعله ناصبا للمفعول أيضا؟ نقول لو فعلنا ذلك لوجب أن تلتزم بأن الحذف جائز ها هنا، ولا تلتزم بذلك. ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت، صوت أو صوتة، لا يجوز مررت بزيد فإذا له صوت، صوت حمار، أن تنصب صوت الثاني. طيب خلينا نشوف، مررت بزيد فإذا له صوت، صوت حمار أو صوت حمار، هنا وقع الخلاف. طبعا الشاهد ليس في صوت الأولى، الشاهد في صوت الثاني. ليش؟
يعمل فيها
المصدر. كلام اتفق الكلام أنه إذا نصبنا تكون مفعولا به للمصدر، فلا بد أن نفرض مصدرا في البداية، والمصدر هو صوت الأولى، فالشاهد في صوت هو الشاهد صوت الأولى حقيقة، ولكن يتضح ذلك من صوت الثانية أو شاهد أعمال المصدر. تمام؟ طيب فإذا له صوت، قال لا يجوز أن تنصب صوت الثاني، يعني لا يجوز أعمال المصدر هنا بصوت الأول، لا يجوز أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول. قال لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه. ليش؟ لأنه لا يصح أن تقول فإذا له صوت، شوف، أو عفوا فإذا له أن يصوت صوت حمار، أو فإذا به يصوت صوت حمار، لأنك لا تريد المعنى، التفت، لا تريد أنك عندما مررت بزيد، لا تريد أنك عندما مررت بزيد بدأ يصوت، وإنما أنت تريد أنه كان يصوت وأن هذا الصوت ثابت له. جيد، كلما تكلم فصوته صوت حمار، جيد، وعندما مررت به اتفق ذلك، فأنت لا تريد أنه بدأ يصوت عند مرورك به، لا، وإنما تريد أنك مررت به وهو على هذه الحالة، فالوصف كان ثابتا له قبل المرور، ومع المرور وبعده وعندما مررت به اكتشفت ذلك. ولذلك قال فإذا، إذا الفجائية جيد، ولا تريد أنت أن مرورك به عند مرورك به أصدر هذا الصوت. بعبارة ثانية ما ذهب إليه ابن الناظر، لأنك هنا وإن كان هناك حدث ولكن هذا الحدث ليس جاريا مجرى الفعل، لم يقصد ما يقصد منه ما يقصد بالفعل من الحدوث والتجدد، وإنما قصد الدوام والثبوت بقرينة إذا الفجائية. لما ذكرنا في دروس سابقة من أن إذا الفجائية تستلزم البغتة الفجأة فتتنافى مع التدرج. ولذلك في قوله تعالى فإذا، شوف لم يقل فإذا تسعى حية، لأنه النفس عندما يقول تسعى، السعي عادة يكون من لوازم الحية من لوازم الأفعال، فإذا هي حية تسعى حتى يوصل البغتة. فهنا إذا يتنافى مع التدرج، يعني يتنافى مع الحدوث والتجدد، يناسب الثبوت والدوام. قال لأنه، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. هذه العبارة وإن كانت واضحة ولكن ليست بالدقة. شوف هو قال لأنك لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته. لا، المراد لأنك مررت به وهذا الصوت ثابت له، يعني هذا زيد لم يكتسب صوت الحمار بمجرد النطق حال المرور، وإنما هذا الصوت ثابت له وهو شبيه بصوت الحمار دائما وأبدا. جيد، لأنه حدث التصويت عند مرورك به. الشرط الثاني قال أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك، يعني ضرب القليل، ضريبك زيدا، ولا يختلف النحويون، ولا يختلف النحويون في ذلك. هذه كلمة ولا يختلف النحويون في ذلك من أين جايبها؟ ليش يعني؟ لما أتى بهذا الجواب؟ ولا خلاف بين النحويين في هذا الشرط واضح. تعرف شوف دائما عندما يكون هناك، تعرف كيف يعني مؤلفو الكتب كيف يردون على بعضهم بردود مبطنة. التفت، هو مذهب ابن مالك أن المصدر أصل في العمل ولم يعمل لشبهه بالفعل، وإذا كان كذلك فلا تصل النوبة إلى أن نقول إن المصدر صغر ولأنه صغر فضعف شبهه، لأن عمله لم يكن من باب المشابه، كان من باب الأصالة. فأراد أن يعترض عليه أنك أنت قد وافقت على هذا الشرط، موافقتك على هذا الشرط كاشف عن أنه عند التصغير لا يعمل المصدر، فكيف يكون أصيلا في العمل؟ فلا بد أن عمله من باب المشابهة حتى تزول المشابهة بالتصغير. قال وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا له على المصغر. ليش؟ قال لأن المصدر المجموع شو يعني؟ جامع المصدر، مش ليس مصغرا. قال ولكن لماذا منعتم إعمال المصدر المصغر؟ لأن التصغير من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والجمع أيضا من خواص الاسم فيرده إلى أصله. قال فإذا كان المصدر مجموعا عمل لم يعمل. قال لأن كل منهما مباين للفعل. واضح المباين منه أن أنجات من جهة أن التصغير والجمع من خواص الاسم فيردان المصدر إلى أصله فيبعد عن الفعل فيكونان مباينين له. وأجاز كثير منهم إعماله واستدلوا بنحو قوله، شوف بس يكون في سماع انتهى، واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيترب. وان الشاهد مواعيد، موعد مش موعد مصدر، نعم موعد مصدر ميمي زين يأتي معكم. تعرفوا أن يأتي معكم المصدر الميمي للأسف رحمه الله، لا يأتي معكم في اللمعة في الفقه. ليش؟ لأننا لا نأخذه في المكان الذي يجب أن نأخذه فيه. نعم لأننا لا ندرس الصرف، الدنيا مستعجلة على الاجتهاد. على كل حال كيف؟
السنة
الثالثة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حطوا بعض الكفية. جاي قال وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه. وين الشاهد؟ وين الشاهد؟ المصدر هنا مواعيد واضح. وين العمل؟
عرقوب.
إيه بس عرقوب المضاف إليه.
وعدت مواعيده.
وين معمول المصدر؟ أخاه. مواعيد عرقوب أخاه. جيد. يعني عرقوب وعد من؟ وعد أخاه. جيد. فقال مواعيد عرقوب أخاه. واضح صار الشاهد ولا؟ طيب. قال الثالث هذه الشروط لا يوجد فيها شيء نقرأه. قال الثالث أن لا يكون مضمرا، وهذا واضح الإضمار من شؤون الاسم. فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، يعني وهو أي وضربي عمرا قبيح. ليش؟ قالوا لأن المصدر عندما يضمر فهذا من شؤون الاسم ومن خواصه، لأنه لا شوف لأنه ليس فيه لفظ الفعل فيبعد شبهه عنه. وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. وما هو عنها يعني وما الحديث عنها بالحديث المرجم، أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم. وين الشاهد بيكون؟ تفت الشاهد نعم إنه هنا المصدر قد أضمر وهو قوله وما هو عنا. تمام جيد. وين كيف ما هو الشاهد على أنه أعمل المصدر؟ عنا. فالشاهد أن الجار ومجرور ما يتعلق بالأفعال، ووجد جار ومجرور هنا فلا بد أن يتعلق بالضمير، لأنه لا يمكن أن يتعلق بالشطر الأول، لأن أول الشطر الثاني يوجد من نافية، ومن نافية استئناف كلام جديد. قال وما هو عنها يعني وما الحديث عنها، فالجار والمجرور تعلق فعلم تعلق بالضمير، فعلم أن هذا الضمير الذي هو مكان المصدر هو في قوة الفعل. قال فقالوا فعنها متعلق بالضمير، وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. من يؤول لنا هذا البيت؟ فكروا في ذلك وأجيبنا. نريد أن ننهي حتى نقف على رأس مطلب. قال الرابع أن لا يكون محدودا. محدودا شو يعني؟ نحن نعلم أو لا نعلم في الصرف ذهبوا إلى أن المصدر جيد قد تدخل عليه تاء الوحدة، تارة تقول ضربت ضربا وتارة تقول ضربت ضربة، هذه التاء تاء الوحدة لأنها تحدد الضربة بضربة واحدة، أو تقول ضربت ضربتين، تحديد إنما يكون بالعدد. جيد. فإذا حدد المصدر بتاء الوحدة أو بالعدد فإنه يمتنع إعماله. ليش؟ واضح لأن هذا التحديد من شؤون الأسماء. قال فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا، وشذ قوله يحايي به الجلد الذي هو حازم. شوف بضربة كفيه الضرفة يعني الكفان ضربا ماذا؟ بضربة كفيه الملا. الشاهد وين؟ الملا مفعول به لي لضربة. جيد. يعني ضربت كفاه الملا نفس راكبي، فأعملت ضربة في الملا، وهو واضح مع أنه مصدر محدد. وأما نفس راكب فمفعول لي يحايي، يعني يحايي الجلد نفس راكب، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. شوف يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب، يعني الجلد الجلادة التي عنده تحيي نفس راكب، ولكن بالاستغناء عن الماء الذي كان للوضوء فيضرب بكفيه الملا. شيء أقرأ هذا معنى البيت يتضح. الخامس أن لا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. ليش؟ لأن المصدر عندما يكون قائما مقام الفعل فإنه مع مفعوله في قوة الكلمة، مش في قوة الكلمة، المفعول به كالجزء من الفعل، كما أن الفاعل كالجزء من الفعل بعبارة ثانية، لأن المعمول كالجزء من عامله، ولا يفصل بين الجزء بين أجزاء الشيء الواحد. فلو كان المصدر ها هنا عاملا للازم أن يفصل بينه وبين معموله بفاصل، ولا يفصل بين الفعل ومفعوله، فلا يفصل بين المصدر ومفعوله. ولذلك لا يقول أعجبني ضربك الشديد زيدا، لأن زيدا لو كانت مفعولا به لكانت كالجزء من عاملها، ولا يفصل بين أجزاء الشيء الواحد. وهذا واضح. فإن أخرت الشديدة جاز. قال الشاعر إن وجدي بك الشديدة، شوف لم يقل إن وجدي الشديدة بك، إن وجدي بك الشديدة، جار ومجرور متعلق بوجدي، أراني عاذرا فيك من ما عاذرا فيك من عهدت عذولا. فأخر الشديدة عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. السادس أن لا يكون محذوفا، واضح يضعف شبهه لأن المصدر عامل ضعيف للمشابه، فلا يعمل مذكورا ومحذوفا، يعمل مذكورا فقط. قالوا وبهذا رد على من قال في ما لك وزيدا أن التقدير وملابستك زيدا، ما لك وملابستك زيدا، وعلى من قال في بسم الله أن التقدير ابتداء بسم الله ثابت إلى آخره. هذا يأتي إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
تمام. سليم المطلب سليم.